قال في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل. أقول يعني لا ترغب في معلم كثير العلم إلا أنه ينقص الورع والدين وعدم الخلق. قال فعن بعض السلف أنه قال محمد السيرين هذا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم عمن تأخذون دينكم. وهذا كان سمعتم قول محمد بن سيرين. قال وليحذر من التقييد بالمشهورين. هو ترك الأخذ عن الخاملين، يعني يحذر طالب العلم أنه فقط يتقيد بأخذ العلم ممن شهر بالعلم ويترك من سواهم وإن كانوا قليلي العلم. قال شيخنا أبو عمرو حفظه الله قال إن قصد بالخاملين غير المشهورين الكبار المعروفين وما أهل سنة واستقامة وصلاح فلا بأس، يعني بمعنى على أن الإنسان لا يلتفت فقط إلى من شهر بكثرة العلم ويترك من سواهم. قال وإن عنا بهم المتصوفة فغير صحيح. المتصوفة ماذا تطلب علم عندهم؟ ما في إلا تخرج مطبل كما يقال من الطبول حقهم ومبتدع صاحب موالد وشركيات وبدع. قال وليحذر من التقييد بالمشهورين وترك الأخذ عن الخاملين، أي من لم يشر بالعلم. فقد عد الغزالي وغيره ذلك من الكبر على العلم، هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد الملقب بحجة الإسلام ومن أئمة الضلال والبدع. فيلسوف متصوف كما ذكر شيخنا عام دروس. إذن يقول أنه يحذر الطالب فقط أن يأخذ العلم من شهر بالعلم ويترك من سواهم من أهل السنة، بل قد ذكر أن الغزالي قال هذا من الكبر عن العلم، لأنه كما تعلمون يقول لا ينبل الإنسان حتى يأخذ ممن هو دونه في العلم وممن هو مثله وممن هو فوقه. قال وجعله عين الحماقة، أي أن هذا من الحمق أنك لا تأخذ العلم إلا ممن شهر بالعلم. قال لأن الحكمة ضالة، ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها. ادخل يا عامر ادخل. فيقول على أن الإنسان إذا وجد أينما وجد النفع والخير أخذ به وتحصل عليه ولا يأنف. قال ويغتنمها حيث ظفر بها ويتقلد المنة لمن ساقها إليه، أي من رأيته أنعم عليك بعلم وعلمك لا تنسى هذه المنة له أبدا. قال فإنه يهرب من مخافة الجهل كما يهرب من الأسد، والهارب من الأسد لا يأنف من دلالة من يدل على الخلاص كائنا من كان كائنا من كان. يعني الآن لو عندك أسد، لو رأيت أسدا يريد أن يفترسك وكان ممكن أن تنجو حتى بكلب، أن الكلب هذا سيكون سبب لنجاتك من الأسد، ستقول لا ماذا كلب ما أريد أن أنجو به، أريد واحدا شجاعا ينجيني من هذا الكلب. لا، لا يمكن أن تأنف أبدا. إذا رأيت أن هناك ضرر عليك من هذا الأسد ربما تتعلق بأي شيء، فاجر كافر من كان. فيقول كذلك من يعلمك العلم ونجاك من الجهل لا تأنف أبدا، خذ العلم منه. قال فإذا كان الخامل ممن ترجى، قلنا من هو الخامل؟ ممن الذي لم يشعر بالعلم. قال فإذا كان الخامل ممن ترجى بركته كان النفع به أعم والتحصيل من جهته أتم، وإذا سبرت أحوال السلف والخلف لم تجد النفع يحصل غالبا والفلاح يدرك طالبا إلا إذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافر، وعلى شفقته ونصحه للطلبة دليل ظاهر. وكذلك إذا اعتبرت المصنفات وجدت الانتفاع بتصنيف الأتقى الأزهد أوفر، والفلاح بالاشتغال به أكثر. فيقول يعني إذا عاد إلى التقوى، بمعنى أنك قد ترى من هو كثير العلم إلا أنه قد لا يجد من التقوى ما يجد عند غيره، فيتفاوت الإيمان، هذا شيء معلوم. فهنا يذكر أنه يحصل النفع ربما ممن وأدنى منه إلا أنه بتقواه وبزوده وبورعه. قال وليجتهد أي طالب العلم على أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام الاطلاع، وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع، لا ممن أخذ عن بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق. وقال الشافعي رضي الله عنه: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. لذلك يقول: من كان شيخ كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. وكان بعضهم يقول: من أعظم البلية تشيخ الصحيفة، أي الذين تعلموا من الصحف بدون ما يطلبوا العلم عند أهله. وهذه ترجمة لمحمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد، الذي هو كما سمعتم الغزالي. قال الذهبي في السير: قد ألف الرجل في ذم الفلاسفة كتاب التهافت، وكشف عوارهم ووافقهم في مواضع ظنا منه أن ذلك حق أو موافق للملة، ولم يكن له علم بالآثار ولا خبرة بالسنن النبوية القاضية على العقل لتحكيم العقل، وحبب إليه إدمان النظر في كتاب رسائل إخوان الصفا، وداء عضال، وجرب مرد، وسم قتال. ولولا أن أبا حامد من كبار الأذكياء وخيار المخلصين لتلف، وهو كما ذكر أنه من أئمة الضلال والبدع، فيلسوف متصوف له مؤلفات كثيرة أشهرها قال كتابه المسمى إحياء علوم الدين، هو كتاب ضلال، بل سماه أهل العلم هذا إماتة علوم الدين، كتاب إحياء علوم الدين، فلا يجوز للإنسان القراءة منه خاصة لمن لم يكن آل ذلك، فقد جعل فيه الغث والسمين والبدع والشركيات في وسطه والمخالفات فيه.